أترككم أولا مع إياد الجيلاني وآخر مستجدات الوضع في العراق.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في ملفنا الإخباري اليومي الذي نتناول فيه آخر مستجدات الأوضاع في العراق حسب ما وردت في تقارير مراسلينا وفي تقارير وكالات الأنباء. ولكن وقبل الانتقال إلى تفاصيل الملف، أدعوكم مستمعينا الكرام إلى الاستماع إلى نشرة بأهم الأنباء.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في هذا العرض للأنباء. شن متمردون هجمات منسقة ضد مباني الشرطة والحكومة في مناطق ذات أغلبية سنية في العراق، وذلك قبل موعد تسليم السلطة بعدة أيام. الهجمات أدت إلى مقتل 69 شخصا في الأقل وإصابة ما يقارب 300 شخص بجروح حسب قول مسؤولين عراقيين وأمريكيين. أغلب القتلى سقط في الموصل، حيث بلغ العدد 44 شخصا بسبب سلسلة من الهجمات استهدفت عدة مراكز للشرطة في المدينة. وقد وقعت أيضا اشتباكات في بعقوبة والرمادي وبغداد وفي مناطق أخرى. أعنف الاشتباكات وقعت في بعقوبة، حيث قتل جنديان أمريكيان وأصيب 7 آخرون بجروح حسب مصادر في فرقة المشاة الأولى. طائرة أمريكية قامت بدورها بإسقاط قنابل على موقع للمتمردين قرب ملعب المدينة، أي مدينة بعقوبة. المتمردون أطلقوا قذائف صاروخية واستخدموا أسلحة أوتوماتيكية واستولوا على مركزين للشرطة ودمروا منزل قائد شرطة ديالة. في هجمات أخرى، فجر شخص يرتدي زي الشرطة سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش يقف فيها جنود أمريكيون وعراقيون في منطقة الدورة، مما أدى إلى مقتل 4 من رجال الشرطة العراقية. المهاجمون قاموا أيضا بالتسبب في تفجير استهدف رتلا عسكريا في بغداد، مما أدى إلى إصابة جندي واحد بجروح. وفي بغداد أيضا هاجم متمردون 4 مراكز للشرطة باستخدام مدافع الهاون والقنابل اليدوية والأسلحة الرشاشة، وقد رد رجال الشرطة بالمثل. في الموصل هاجم مسلحون قوات للأمن ووقعت تفجيرات بسيارات مفخخة في أكاديمية الشرطة وفي مركزين للشرطة وفي المستشفى الجمهوري. قوات أمن الموصل فقدت سيطرتها على أحد مراكز الشرطة بعد تفجير وقع فيه، غير أن القوات الأمريكية تمكنت من استعادة المركز بعد تبادل لإطلاق النار. مكتب محافظ الموصل قرر فرض حظر للتجوال في المدينة هذه الليلة. رئيس الوزراء أياد علاوي قال إن هذه الهجمات تهدف إلى الإساءة إلى الشعب العراقي وإلى عرقلة مسيرة الديمقراطية، مضيفا أن الأمور تحت السيطرة. وزارة الصحة في بغداد أعلنت عن مقتل 66 شخصا وإصابة ما يقارب 300 بجروح في مختلف الهجمات التي وقعت في العراق اليوم. من جانب آخر، أعلنت مجموعة يقودها أبو مصعب الزرقاوي المتهم بكونه على ارتباط بتنظيم القاعدة، أعلنت مسؤوليتها عن موجة الهجمات التي وقعت اليوم في العراق حسب ما ورد في بيان باللغة العربية نشره موقع إسلامي على الإنترنت. وكالة رويترز ذكرت أنه لم يتم التأكد من صحة هذا البيان في الحال، علما أن البيان ذكر أن تفاصيل العمليات التي وقعت في العراق اليوم سيتم الإعلان عنها فيما بعد. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في بروغ. قال الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي اليوم الجنرال ياب دي هوب شيفر، قال إن الحلف مستعد لمناقشة الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء أياد علاوي للمساعدة في تدريب قوات الأمن العراقية. الأمين العام للحلف قال إن قادة دول التحالف قد دول الحلف أي حلف شمالي الأطلسي قد يتفقون على ذلك في قمتهم في إسطنبول الشهر المقبل. من جانبها، عبرت إيطاليا وألمانيا عن استعدادهما لتدريب قوات الأمن العراقية تحت رعاية حلف شمالي الأطلسي، غير أن ألمانيا أكدت أن هناك شروطا يجب توفرها لهذا الغرض. وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني عبر من جانبها عن دعم بلاده الكبير لطلب رئيس الوزراء أياد علاوي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فراتيني اليوم في روما. فراتيني عبر أيضا عن أمله في أن يتخذ حلف شمالي الأطلسي موقفا إيجابيا إزاء طلب رئيس الوزراء العراقي خلال قمة إسطنبول. مسؤولون في وزارة الدفاع في جورجيا ذكروا أنه سيتم تعزيز القوات الجورجية في العراق علما أن لجورجيا 158 جنديا حاليا وسينضم إليهم 250 رجلا خلال فترة قريبة. في اليابان قال رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي اليوم أن القوات اليابانية العاملة في جنوب العراق قد تعمل أيضا في مناطق أخرى من البلاد لو تحسنت الأوضاع الأمنية، غير أن رئيس الوزراء لم يعد بزيادة عدد القوات اليابانية في العراق. يذكر أن لليابان 550 رجلا ينجزون مهاما إنسانية في منطقة السماوة. على صعيد متصل ذكر وزير الدفاع السلوفاكي يوري ليسكا ذكر أن قوات بلاده مصممة على البقاء في العراق رغم مقتل 3 من الجنود السلوفاكيين مؤخرا. كان الجنود 3 قد قتلوا هم وجنديان من بولونيا ولاتفيا في 8 من هذا الشهر في هجمة بمدافع الهاون استهدفت مستودعا للذخيرة مما أدى إلى انفجاره. الخبر الأخير من إذاعة العراق الحر في براغ. ينوي الجيش الأمريكي توجيه تهمة إلى 2 من ضباط الاستخبارات العسكرية الأمريكية بالتسبب في مقتل جنرال عراقي هو قائد القوى الجوية في النظام السابق خلال استجوابه في 2 الماضي في العراق، وذلك حسب ما جاء في صحيفة دنفر بوست. الصحيفة أضافت أن الجنرال العراقي أخضع لاستجواب يومي على مدى 2 خلال فترة احتجازه لدى الأمريكيين. سيدتي وسادتي، إلى هنا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ. أدعوكم الآن إلى متابعة ملف العراق مع أياد الجيلاني.
سيدتي وسادتي، جاء في بيان للجيش الأمريكي أن سلسلة من انفجارات السيارات الملغومة في مدينة الموصل العراقية اليوم أدت إلى مقتل جندي أمريكي على الأقل وجرح 3 جنود أمريكيين بالإضافة إلى جرح 5 من الشرطة العراقية على الأقل. وذكر الجيش الأمريكي أن حارسا أمنيا قتل أيضا حين هاجم مسلحون شركة أمن خاصة في الموصل، ولم يكشف البيان عن جنسية القتيل. وفي الفلوجة تفجر القتال بين جنود أمريكيين ومقاتلين متمردين اليوم، حيث حلقت طائرات حربية وطائرات هليكوبتر فوق المدينة على ارتفاع منخفض، وأطلق المتمردون قذائف صاروخية ونيران بنادق كلاشينكوف الآلية. وقال شهود عيان إن أصوات إطلاق النيران دوت في شوارع قريبة من التقاطعات الرئيسية في المدينة، كما كان يسمع دوي الانفجارات، وكانت العربات المدرعة الأمريكية تتحرك نحو أجزاء من المدينة يعززها دعم جوي. وكانت قوات أمريكية قامت يومي السبت والثلاثاء بتدمير منازل في الفلوجة فيما وصفه الجيش بأنها ضربات باستخدام أسلحة دقيقة ضد منازل آمنة يستخدمها المقاتلون الموالون للمتشدد الأردني المولد أبو مصعب الزرقاوي الذي تنسب إليه المسؤولية في العديد من الهجمات في العراق. وقال مسؤول كبير بالجيش إن 20 مقاتلا أجنبيا قتلوا في الضربة التي وقعت يوم الثلاثاء على منزل آمن لأشخاص لهم صلة بالزرقاوي. من جهتها نسبت وكالة فرانس بريس إلى ضابط في قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز أنه تم إسقاط مروحية كوبرا تابعة للمارينز الخميس اليوم فوق مدينة الفلوجة، غير أنها تمكنت من الهبوط على طريق ونجا طاقمها. وقال الضابط الذي طلب عدم كشف اسمه إن المروحية أسقطت فوق المدينة، وأوضح أن المروحية هبطت بشكل اضطراري عند أطراف الفلوجة وتمكن جنود المارينز من إنقاذ الطيارين. وكانت مروحيات كوبرا أمريكية تقصف صباح اليوم مدينة الفلوجة حيث تتصاعد أعمدة الدخان. وأفاد شهود عيان بأن العديد من سكان الفلوجة بدأوا يغادرون المدينة. وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه إن سكان الأحياء القريبة من مواقع المعارك بدأوا يغادرون المدينة من مدخلها الجنوبي المؤدي إلى بلدة النعيمية. وأضاف أنه شاهد صفا من السيارات على الطريق المؤدي إلى المدخل الجنوبي للمدينة. وفي بغداد أعلن ضابط في الحرس الوطني العراقي مقتل 4 من عناصر هذه القوة شبه العسكرية وإصابة 3 آخرين بجروح في عملية انتحارية وقعت جنوب غرب بغداد، قتل منفذوها أيضا. أما في بعقوبة فقد شن طيران الأمريكي غارات على هذه المدينة، حيث شن المتمردون سلسلة هجمات دامية على الشرطة العراقية والقوات الأمريكية. وأعلن مصدر عسكري أمريكي مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 7 آخرين بجروح في بعقوبة. وأعلن مصدر طبي في مستشفى بعقوبة العام أن 17 عراقيا بينهم 11 شرطيا قتلوا وجرح 26 آخرون من المدنيين في المواجهات في المدينة. وقال الضابط إن الطائرات الأمريكية أطلقت صواريخ مسيرة بالليزر على مساكن في مجمع رياضي بالمدينة، ولم ترد معلومات عن سقوط قتلى في الغارات. وفي الموصل أعلن ضابط في الشرطة العراقية بأن 7 أشخاص قتلوا وجرح 20 آخرون بينهم عدد كبير من رجال الشرطة في اعتداءات استهدفت الشرطة في الموصل. ونسبت فرانس بريس إلى الضابط في الجيش محمد مهند عبد الكريم قوله إن حصيلة أولى تشير إلى سقوط 7 قتلى و20 جريحا بينهم عدد من رجال الشرطة ومدنيين. وأضاف أن سيارة مفخخة انفجرت أمام مركز الشرطة في الوقاص جنوب الموصل في الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي، بعد أقل من نصف ساعة من انفجار سيارة أمام مركز آخر للشرطة. كما تعرض مركز ثالث للشرطة في حي الشيخ فتحي في وسط المدينة لاعتداء بسيارة مفخخة أيضا حسب رجال الشرطة، ولم تعلن أي حصيلة لضحايا الانفجار الثالث. وأخيرا في الرمادي قال شاهد عيان حامد حسن في اتصال هاتفي أجري معه من الفلوجة إن اشتباكات عنيفة كانت تجري صباح اليوم بين مقاتلين مسلحين وجنود أمريكيين في وسط مدينة الرمادي السنية على بعد 100 كيلومتر غرب بغداد. وقال حامد حسن المقيم في حي الملعب الذي يشهد المواجهات بوسط المدينة: لا يمكن لأحد الخروج إلى الشارع بسبب كثافة النيران في حي الملعب، بحسب تعبير الشاهد. وفي سياق ذي صلة بأحداث الفلوجة نستمع الآن إلى تقرير من مراسلنا في عمان حازم بيضين يوضح لنا فيه أسباب غلق الطريق المؤدي من العراق إلى الأردن.
نفى مصدر رسمي أردني إغلاق نقطة حدود الكرامة على الحدود العراقية، وأشار أن الحدود الأردنية ما تزال مفتوحة للقادمين والمغادرين وأنه ليس هناك أي نية لإغلاقها. لكن المصدر أضاف أن نقطة الحدود العراقية أغلقت اليوم بأمر من قوات التحالف، وتكهن بأن القرار اتخذ بسبب العمليات العسكرية في محيط مدينة الفلوجة التي تقع على الطريق الدولي بين عمان وبغداد، وكان هذا الطريق أغلق قبل فترة بسبب العمليات العسكرية في الفلوجة، وأغلقت أيضا نقطة الحدود العراقية. وكان العراقيون المقيمون بعمان تكهنوا أن يتم إغلاق لفترة بسيطة لنقطة الحدود العراقية حين يتم تسليم السلطة للعراقيين أواخر هذا الشهر، وذلك لغايات استبدال سلس للسيطرة على نقطة الحدود التي ما تزال سلطات التحالف تهيمن عليها، رغم أن موظفين أمنيين وجمركيين عراقيين بدأوا العمل قبل فترة في هذا المركز. وقالت مصادر من نقطة الحدود الأردنية إن هناك شيئا من الازدحام، إلا أن الكثير من المسافرين يعودون إلى عمان فور علمهم بإغلاق المعبر العراقي، غير أن بعضهم يفضل الانتظار على أمل أن لا يستمر الإغلاق لفترة طويلة. أما من حيث أعداد القادمين من العراق فإن عددهم اليوم أقل من الأيام السابقة، ويبدو أن ذلك عائد للمعارك في الفلوجة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وننتقل بكم الآن إلى الموصل، حيث وافانا مراسلنا هناك أحمد سعيد برسالة صوتية يروي لنا فيها آخر التطورات الأمنية في المدينة.
في صباح اليوم شهدت المنطقة الغربية من مدينة الموصل والتي تقع في الساحل الأيمن لنهر دجلة 4 انفجارات قوية اهتزت لها أحياء المنطقة المذكورة. ففي الساعة 9 من صباح اليوم سقطت قذيفة كاتيوشا فوق بناية أكاديمية الشرطة في بناية شرطة النجدة بالضاحية الجنوبية لمدينة الموصل، وتسبب السقوط في جرح عدد كبير من منتسبي الأكاديمية ومقتل بعضهم. وعندما انهمك رجال الشرطة والمواطنون في التفتيش عن القتلى والجرحى، اندفعت سيارة إلى داخل الأكاديمية، وذلك في عملية انتحارية أسفرت عن انفجار السيارة وسائقها الذي قتل في الحال، وعن مقتل 25 شرطيا برتب مختلفة، إضافة إلى جرح أكثر من 56 شخصا حسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها إذاعة العراق الحر. وفي خارج أكاديمية الشرطة ونتيجة للعملية الانتحارية هذه، اشتعلت النيران في عدد كبير من السيارات المدنية. في إحدى السيارات التي احترقت قتل 4 أشخاص من أسرة واحدة كانوا داخل السيارة، وتفحمت أجسادهم في الحال، كما وألحقت أضرار كبيرة بدور المواطنين القريبة من مكان الحادث. بعد دقائق من وقوع هذا الحادث هرع محافظ الموصل الدكتور أسامة يوسف كشمولة إلى أكاديمية الشرطة مكان وقوع الحادث، وتفقد الأكاديمية التي تحول معظم جدرانها ومبانيها إلى خرائط، وأعلن فيما بعد حادث الطوارئ وقرار بمنع التجول في الموصل يبدأ من الساعة 9 مساء وينتهي في الساعة 6 صباحا. بعد هذا الحادث ب15 دقيقة وبالقرب من كلية الطب حدث انفجار آخر أدى إلى مقتل عدد من ضباط الشرطة وجرح عدد آخر. وتزامنا مع هذا الحادث انفجرت سيارة أخرى قبالة مصرف باسم مصرف اليرموك، وفي محلة الشيخ فتحي في الضاحية الغربية لمدينة الموصل وقع انفجار آخر جراء انفجار سيارة مفخخة أدى إلى مقتل 2 من رجال الشرطة. وفي مجابهة بين رجال الشرطة ومهاجمين مجهولين قتل 2 من المهاجمين واعتقل 2 آخران. وعلى صعيد ذي الصلة هدد من يصنفونهم بالإرهابيين محافظة الموصل بالهجوم على بنايتها، وعلى أثر ذلك طالب محافظ الموصل قوة من قوات ICDC والتي وصلت إلى مبنى المحافظة بسرعة. هذا وشهدت الموصل عددا من حوادث مماثلة للتي أتينا على ذكرها، فقد هاجم مسلحون أحد المصارف لكنهم لم يتمكنوا من اقتحامه والاستيلاء على الأموال فيه، فيما سقطت قذيفة بالقرب من مديرية الأوقاف بالموصل، فإطلاق النار من قبل مجهولين على سيارة تابعة إلى الشرطة المحلية العراقية. آلاف الناس توجهوا إلى أماكن وقوع العمليات الانتحارية والمواجهات المسلحة، وشهدت جثث لرجال ونساء وأطفال متناثرة هنا وهناك، وبقع من الدم تغطي الأرض. الحزن عم السكان، وهتافات ذات محتويات متضاربة سادت الشارع الموصلي من تهجم على الأمريكان وتنديد بالإرهابيين في آن معا. وحسب توقعات الأحزاب ودوائر الشرطة أن انفجارات أخرى في الطريق. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أما حول الأوضاع الأمنية في كركوك فلقد وافانا مراسلنا هناك سوران داودي بالتقرير التالي.
جرح 4 مواطنين صباح هذا اليوم الخميس على الطريق بين تكريتا وكركوك قرب ناحية الرشاد غرب كركوك. وقال العقيد شرحك قادر مدير شرطة الأطراف إن مهاجمين مجهولين هاجموا سيارة مدنية تقل مواطنين كرد وجرحوا 4 منهم، مشيرا إن هذه الحادثة تندرج ضمن المحاولات التي تسعى إليها أطراف سماها بالإرهابية لزرع الفتن بين الكرد والعرب، حيث إن المنطقة التي وقع فيها الحادث ذات أغلبية عربية، مؤكدا إن المعلومات التي لديهم تشير إلى أن الفاعلين هم ليسوا من أبناء المنطقة. يذكر إن مواطنين كرديين كانا قد أصيبا يوم أمس على الطريق ذاته بين كركوك وتكريت، أصيبا بجروح بالغة إثر إطلاق النار على سيارتهما من قبل مجهولين، وأصبح الطريق من كركوك إلى تكريت محفوفة بالمخاطر بالنسبة للكرد بعد مقتل خمسة منهم في سامراء قبل أسابيع، والتي تم التمثيل بجثثهم. سوران الداودي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
وفي بغداد يطلعنا مراسلنا علي الياسي بأن نائب المتحدث باسم رئاسة الوزراء العراقية عبد الرحيم الرفاعي نفى احتمال لجوء رئيس الوزراء اياد علاوي إلى تطبيق قانون الطوارئ في البلاد في أعقاب نقل السلطة إلى حكومته في مطلع تموز المقبل، وذلك في الرسالة الصوتية التالية.
نفى عبد الرحيم الرفاعي نائب المتحدث باسم رئاسة الوزراء من أن يكون الدكتور اياد علاوي وحكومته ستشرع بتطبيق حالة الطوارئ في البلاد مطلع شهر تموز القادم، مؤكدا على أنهم بصدد تطبيق قانون السلامة الوطنية بهدف حماية وسلامة المواطنين.
ليس بمفهوم الحكومة شيء اسمه الأحكام العرفية أو الطوارئ، هناك قانون السلامة الوطنية. هذا القانون يتيح للحكومة أن تتخذ إجراءات استثنائية الهدف منها حماية المواطن العراقي وقطع الطريق على كل من يحاول العبث بأمن المواطن العراقي، وهذا القانون لا يلزم الحكومة أن تعسكر المجتمع العراقي وأن تتخذ هذه الإجراءات في كل العراق، وإنما تعالج كل حالة بحالتها وفي مناطق معينة لا سامح الله إذا حدث بها اضطراب. وهذا لا يعني بأن الحكومة قد اتخذت قرار نهائي بهذا الأمر، هذا الأمر مرهون بالحاجة، ونتمنى ألا نضطر لاستخدام هذا الحق.
في حال ورود مثل هكذا أحداث أو في حال تصاعد أعمال عنف في بعض المناطق، هل بالإمكان تطبيق هذا القانون على هذه المدن؟ والمدينة ستكون بأمر عسكرية أم سيؤول القرار إلى سلطة مدنية؟
لا، بالطبع السلطة المدنية هي مستمرة والحكومة مستمرة بإداء واجباتها على أكمل وجه بكل الأحوال، وبالتالي هناك لجنة أمنية مصغرة شكلت برئاسة دولة رئيس الوزراء، وهذه اللجنة تشرف وتقود الوحدات العسكرية والحرس الوطني العراقي الذي كان يطلق عليه سابقا الدفاع المدني وقوات الشرطة وقوات الجيش، وبالتالي هذه القوى الأمنية مجتمعة قادرة على ضبط الأمن إن شاء الله.
الجدير بالذكر أن قانون السلامة الوطنية سيبدأ تنفيذه حال تسلم الحكومة للسيادة من قوات التحالف في 30 من حزيران الحالي. علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
وأخيرا مستمعينا الكرام، نعود بكم إلى بغداد وإلى تقرير وافتنا به مراسلتنا جمان العبيدي، يتضمن حديثا لوزير الدفاع العراقي مع عدد من أفراد القوات المسلحة، إضافة إلى مقابلة أجرتها مع الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع.
في أول مؤتمر صحفي له عقده اليوم وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان مع أمري الوحدات والألوية وهيئة الأركان المشتركة، والذي تحدث فيه حول الجهود الملقاة على عاتق الجيش الجديد، أكد أن الجيش العراقي وسياساته لن تعتمد على الاعتداء والتدخل في حدود الدول المجاورة، وإنما يقتصر عمله على الدفاع على الحدود العراقية، وأضافه:
لأن أمامكم فعلا مسؤولية الدفاع عن الوطن والدفاع عن الشعب الذي ينتظر جهودكم بفارغ الصبر. نتحدث بقوة اتجاه الأعداء، إنما نتحدث بقوتكم أنتم أيها الرجال. لقد عانيتم من الأنظمة السابقة معاناة جعلت منكم أدوات تسير بغير هدى، أما اليوم فأنتم أحرار في أن تسعون دائما وأبدا لخدمة هذا الشعب وخدمة هذا الوطن. خلل قد أصاب الأجهزة، أجهزة الجيش، جراء الظلم الذي وقع على الجميع. نريد أن نعيد هذه الضوابط وهذه الأصول التي هي من خلالها سوف ندافع عن هذا الوطن وندافع عن هذا الشعب في جيش العراق المستقبلي. جيش العراق سوف يكون من أرقى جيوش المنطقة إن شاء الله. هذا بجهودكم وبجهود الأصدقاء وقوات التحالف. لا نريد أن نعتدي على أحد، نقسم للآخرين الذين ارتجفوا حينما سمعوا أن هناك جيشا عراقيا قد نهض، نقسم لهم بأننا سوف نكون مدافعين عن حدود العراق. لن تكون لنا أطماع مع أي دولة، ولن يكون لنا اختراق لأي حدود ولأي مرفق آخر من مرافق الدول المجاورة. أعاهدكم أيها الإخوة، سوف أكون بجانبكم طيلة هذه الفترة المكلف بها، فترة عصيبة وفترة قد تكون مؤلمة في بعض جوانب، لكن أنا متأكد بأن نهضتكم الجديدة وحبكم للوطن والابتعاد عن الفردية وتمجيد الآخرين هو الذي سوف يجعلنا جميعا في خانة واحدة لخدمة هذا الشعب.
مراسة الإذاعة التقت أيضا بالناطق الإعلامي لوزارة الدفاع العقيد قاسم عطا زامل، والذي تحدث عن هذا المؤتمر بالقول:
هذا المؤتمر هو أول مؤتمر يعقد بإرادة عراقية، وتم خلال هذا المؤتمر التعرف على الواجبات المستقبلية والحالية للجيش العراقي. نعم، هناك الكثير من الخطط إن شاء الله اللي يفرح بها أبناء الشعب العراقي.
كيف ترون العلاقة بين الضابط العراقي والجندي الأمريكي أو الضابط الأمريكي؟
علاقة صداقة، علاقة جيدة جدا، مبنية على أسس الاحترام المتبادل. نعم، هناك تنسيق وتعاون مشترك وفعال.
عندما يخرج الجندي العراقي أو الضابط العراقي في الشارع بزيه الجديد، كيف يرون الناس هذا الزي؟ هل هم متقبلون هذا الزي أم غير متقبلون؟
نعم، متقبلين لهذا الزي، وعيون العراقيين تنتظر بصبر كبير وبفارغ الصبر إلى الجيش العراقي الجديد.
بصفتك ضابط عراقي، عندما تكلف أي جندي بواجب على مدينة عراق وبرأي الأمريكان أن هذه المدينة إرهابية، هل سوف ينفذ هذا الواجب؟
نحن ننفذ رأي القيادة السياسية في المحافظة على القانون وصيانة الدستور.
بما أنك الناطق الإعلامي باسم وزارة الدفاع العراقية، ما هي تشكيلات الجيش العراقي الجديد؟ برية، جوية، بحرية؟
إن شاء الله متكاملة التشكيلات وسيعلن عنها لاحقا.
ومن أين سيتم تزويدهم بالأسلحة؟ من العراق أم من خارج العراق؟
من العراق ومن خارج العراق.
سيداتي سادتي، كان جزءا من المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وهكذا مستمعينا الكرام بلغنا نهاية الملف العراقي الإخباري اليومي، أعده وقدمه لكم أياد الجيلاني بالاشتراك مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث وتحت إشراف المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
I'm
نرافق الآن سميرة علي مندي ومجموعة من الصحف العربية التي نشرت عددا من المقالات التي تابعت الشأن العراقي.
سيداتي وسادتي، هذه سميرة علي مندي تحييكم من جديد وتصحبكم ثانية في جولة جديدة على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في لبنان والأردن، وسنتابع فيها مقالات رأي تناولت الشأن العراقي. نبدأها أولا بالعناوين: صدام حسين لعائلته معنويات عالية، الفيصل دعوات الجهاد في العراق غير شرعية، القوات الأجنبية ستلتزم معسكراتها في العراق وتكتفي بالدعم، والأول من تموز بلا جنود أمريكيين في الشوارع. في صحيفة السفير اللبنانية كتب وسام سعادة عن المقاومة من منظور الجمال قائلا: الاحتلال بشع من تلقائه، أما مقاومة الاحتلال فتحتاج للعناية بصورتها ومظهرها على الدوام، لأنها لا تستمد جماليتها فضلا عن مشروعيتها من مجرد أنها تحارب الاحتلال. يواصل الكاتب القول: أما في العراق فتظل المشهدية العنفية القربانية محصورة في نطاق الذل والذل المضاد، وليس هناك ما يذكر بجمالية إجمالية قد تهضم بعض الانفعالية الزائدة كما في فلسطين. الوضع في العراق مختلف تماما، قاصر من الناحية الفنية، هذا ما يجعل الكوري المسكين كيم سون إيل يستغيث مشهديا كمال دجاجة ثم يذبح أيضا كمال دجاجة. نهاية يقول الكاتب: ليست الذبيحة الكورية كفيلة وحدها بتلخيص كل ما في الشرق الأوسط من جراحات وعقد، الجماعة التي صورته وأعدمت لا تمثل إلا حفنة ضئيلة حتى ضمن الحركة الإسلاموية على حد قول الكاتب. في تقرير لها من بغداد، ذكرت صحيفة المستقبل اللبنانية أن تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وهيئة العلماء المسلمين وقوى أخرى أعلنوا أمس رسميا رفضهم المشاركة في أعمال المؤتمر الوطني المرتقب انعقاده في نهاية تموز لاختيار المجلس الوطني المؤقت الذي سيكون بمثابة برلمان مؤقت، واعتذر عن المشاركة كل من الشيخ جواد الخالصي ومثنى حارث الضاري والشيخ علي عبد العزيز الجبوري ووميض عمر نظمي. وأكدت مصادر قريبة من اللجنة أن الأربعة هم جزء من تحالف لقوى سياسية تم إعلانه قبل شهرين تحت مسمى المؤتمر التأسيسي الوطني العراقي، وأنهم اتخذوا قرارهم بالاعتذار عن عضوية اللجنة باعتبارها غير شرعية ونتاج الاحتلال الأمريكي للعراق، ولأنها في إطار سراب الديمقراطية المتأتي مع الاحتلال. وأكد رئيس الهيئة التحضيرية للمؤتمر الدكتور فؤاد معصوم الذي وجه الدعوة للتيار الصدري أنه يحترم رأي هذا التيار برفض المشاركة، وسيحضر المؤتمر نحو 1000 شخصية لاختيار 100 عضو يشكلون أعضاء المجلس الوطني العراقي المؤقت بحسب ما جاء في تقرير الصحيفة. أما الآن مستمعي الكرام، فسنعرض لما نشر في الصحف الأردنية عن الشأن العراقي من خلال مطالعة مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يقول محمد ناجي عمايرة في صحيفة الرأي إنه مع استمرار دوامة العنف والعنف المضاد فإن الشعب العراقي بجميع فئاته يظل هو الخاسر الأكبر، ونحن لا نكاد نسمع أن الإرهابيين أصابوا جنديا واحدا من جنود الاحتلال، بينما هم يواصلون زعزعة الأمن والاستقرار وقتل المواطنين العراقيين الأبرياء. ياسر الزعاترة في صحيفة الدستور يأخذ على حكومة إياد علاوي اعتبارها الحملة ضد الإرهاب مسؤوليتها الأولى، ويرى أن علاوي لا يفرق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة، ويمضي قائلا أنه كان أولى بالحكومة الجديدة أن تقدم للعراقيين شيئا أفضل تتقرب به إليهم في مرحلتها الأولى، مثل الوعد بالحريات وتعمير البنية التحتية، إضافة إلى الوعد بإنهاء الاحتلال. لكن ذلك كما يقول الزعاترة لم يحدث، والسبب هو أنها جاءت من أجل الأمن، أما المهمات الأخرى فتبقى ثانوية وخاضعة لمراقبة قوات الاحتلال. وفي صحيفة العرب اليوم يرى جواد البشيتي أن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي وضعته الولايات المتحدة ليكون الأداة القانونية في يدها لفرض هيمنتها الإمبريالية طويلة الأجل على العراق، وللقضاء على الوحدة لشعبه ولتقويض الصلة القومية بين العراق والعالم العربي ولمسخ القيم والمبادئ الديمقراطية عبر تحويلها إلى وسائل لإقامة دولة العصبيات التافهة الخاضعة لهيمنة واشنطن الشاملة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كانت هذه متابعة للصحف العربية الصادرة هذا اليوم، شكرا لإصغائكم وأتمنى لكم متابعة ممتعة مع بقية فقرات برامجنا. أجمل تحية مني ومن المخرج ديار بامرني. من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا أهلا أهلا، نعود من جديد إليكم أيها الأصدقاء ونوافذ المحبة والصداقة بانتظار كل مستمعينا، حيث زادت رسائل المستمعين خلال هذه الفترة ما أفرحنا كثيرا، وكلها تحمل الشكر والتقدير لكادر الإذاعة. إذن نرحب بكل المستمعين وأقول للجميع اكتبوا اكتبوا اكتبوا، وهذا شعار آخر، ابعثوا 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 بأرقام هواتفكم لكي تكون ضيوفا وتشاركوا معنا لنفتح نوافذنا للفرح وللحمام الزاجل، فابقوا معنا.
يا حمام جاي من بلادي ود واحبابي لي بجنحك سلام،
ود واحبابي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون
أحب بمشاركة المخرج ديار بامرني معي في هذه الحلقة من البرنامج. أهلا ديار.
مرحبا فريال، وأرحب بكل مستمعي برنامج نوافذ مفتوحة ومستمعي إذاعة العراق الحر. بالبداية عجبني الشعار الجديد للبرنامج ابعثوا ابعثوا ابعثوا،
لأنه ذاك كان شعار قديم بس أيضا بقى ويانا، وضفنا هذا جديد حتى يتواصلون المستمعين معنا. وأتمنى أنه بالحلقة القادمة ديار رح هو يسوي لنا لقاء النافذة
إن شاء الله.
لقاء النافذة اليوم مع المستمع أحمد صلاح الدين من النمسا. المستمع أحمد صلاح الدين من النمسا بعث لنا نقدر نسميه شعر هزلي عراقي، وهو بالبداية قايل أنه موطني موطني، فأهلا بك أحمد.
أهلا وسهلا سفريا.
أحمد، أنت بأي مدينة بالنمسا؟
أنا حاليا بمدينة سينس بالنمسا، مقاطعة النمسا العليا.
يعني شقد تبعد عن فيينا؟
تقريبا ساعة ونص.
يعني مو بعيدة؟
مو بعيدة لا.
في المرة السابقة احنا حاولنا نتصل بيك وقلت ان اني متأسف لان اني بالباص في طريقي الى الجامعة وكان عندك امتحان. اي
نعم.
امتحان شنو، في اي مادة؟
كان عندنا امتحان التربية الرياضية، انا حاليا دارس الصحافة الرياضية.
نعم.
فالوقت صراحة كان ضيق وما قدرنا نكمل المكالمة.
شنو يعني صحافة رياضية؟ يعني تغطي الأمور الرياضية من خلال تقارير أو من خلال مقابلات أو ناقد رياضي أو
معلق رياضي؟ يعني ايش راح يصير بالمستقبل؟
حاليا هنا الاتجاهات كلها اتجاهات دراسات مختصرة.
نعم.
مثل ما يقولون يعني الصحافة العامة الواحد يتخرج من الصحافة وبعدين يتخصص بمجال سياسي أو رياضي أو اقتصادي، بس أنا اختاريت الصحافة الرياضية من البداية حتى اختص بالمجال الرياضي.
أنت يعني كنت أنت كنت رياضي في يوم ما يعني أو مهتم؟
والله كنت أمارس طبعا الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية بالدرجة الأولى كرة المضربة والسلة والقدم.
نعم. طيب شار الهزلي اللي بعت لنا إياه جانا باول ابن بريمر،
نعم،
يوعدنا بجبن وقطعة جيمر.
نعم.
فممكن تقرأ لنا إياه؟
ممكن أقرأكم إياه طبعا. طبعا هذه مقطع شعرية هزلية، يعني بصراحة أنا مرات أقعد وأفكر بأمور العراق. يعني صراحة أنا ما أكتب شعر، بس قلت خلي أوكي حتى ونت شوي عن نفسي وأكتبت قطعة شعرية وشفتها طلعت حلوة، ففكرت قلت خلي دزل إذاعة العراق الحر وشوف شنو رأيهم بيهم.
نعم، هو يعني مثل الكاريكاتير خلي نقول للوضع بالعراق. نعم.
بس يعني بصراحة أنا يعني أسف حاليا صار عندي خيبة أمل بوضع بالعراق.
نعم.
يعني هذا بس كترفيه للنفس كونسة مثل ما الواحد يقول الأمور اللي صارت حاليا بها بالعراق.
طيب نسمع منك.
جانا باول ابن بريمر يوعدنا بجبنة وقطعة قيمر، الجبنة طلعت معفنة خلى بيها لبن وسواق قيمر، رادوا واحد منا وعدنا يفهم الشيعة وأهل السنة، الكل شالوا إيديهم من داخل حد القرنة،
الصدر لو سستاني
طالباني لو برزاني،
نعم،
تركماني لو كلداني، ديني لو علماني، كل هذا شلون راح يرحم؟ والله دخلت ما جاي افهم.
هو لطيف يعني فعلا مثل يعني خلينا نقول مثل الكاريكاتير.
نعم.
كم سنه صار لك انت بالنمسا؟
والله صار حاليا تقريبا 13 14 سنه بالنمسا.
نعم. انت من اي مدينه بالعراق؟
انا من اهل كركوك، بس كنت طالب جامعي ببغداد، عشت حوالي 7-8 سنوات ببغداد.
نعم. وياك العائلة لو لوحدك؟
لا والله أنا حس حاليا بوحدي بالنمسا.
نعم. احنا في نهاية اللقاء ولقاء النافذة احنا نسميه اللي هي دائما ويا مستمع يكون هذا اللقاء، نطلب منه انه يختار فد اغنية ويهديها للمستمعين، ايش تختار؟
والله بصراحة الاغاني العراقية القديمة اذا ممكن، لان حاليا الجيل الجديد ما اعرف بيهم. فاذا ممكن في اغنية قديمة لفؤاد سالم او ياس خضير او
ياس خضير
اي ياس خضير العفو اي اغنيه
ان شاء الله. وشكرا احمد، وابقى على اتصال وكل ما يخطر ببالك فد من هذا الشعر الهزلي ابعث لنا اياه.
بالتاكيد ارجو منكم الدوام والموفقيه. شكرا جزيلا.
شكرا.
تمشي وتصيد عيني
رسائل المستمعين مثل ما قلت في بداية البرنامج كثيرة هذا الأسبوع. أبديها برسالة من المستمع الدائم والمتواصل معنا كل أسبوع الجد حميد شوقي من السويد، ولأنه متواصل معنا دائما فنعتبره الفائز بحصة شهرية من النوافذ المفتوحة.
طبعا صحيح، هي من الرسائل الممتعة كلش.
نعم.
يعني يوميا نستلم وبين يوم ويوم رسالة من حميد ونشكر على
رأيك. نزود الحصة لو تبقى حصة
نزود
شهري
الحصة. يستاهل. يستاهل
حسب الرسالة. طبعا أتمنى أن المستمعين كلهم يحاولون يسوون هذا الشيء، يعني يدزون رسائلهم لكي يكسروا الرقم القياسي الذي حصل عليه حميد في رسائله الطريفة. طبعا هو يشكرني على تقديم رسالة حفيدتيه سارة ولين، وبمناسبة عيد ميلاد سارة كتب ابن جدها حميد قصيدة أقرأ منها هذه المقاطع. يا سارة القلب والأرواح يا عرب، ميلادك اليوم سام دونه الشهب، قد عاصر الجد فيك عشرة أو عشرة، أعتقد عشرة، عشرة نخب، واليوم أنت له في قلبه نصب. حلوة وبسيطة وتدلل سارة وتستاهل. وأني أشكر الجد العزيز حميد شوقي على رسالته، وأهنئ سرسورة مثل ما هو أبوها سماها بعيد ميلادها، ونهديها أغنية. طبعا أتمنى أنه نهديها أغنية خاصة بالأطفال، ولكن ليس لهذا النوع من الأغاني حصة في مكتبتنا كالعادة، ولكن أغنية ديار راح يختار لياها أو يختارها السرسورة. إيش راح تختار لنا؟
نخليها مفاجأة وعيد ميلاد سعيد.
مبروك ألف مبروك كل أحبابك يهنوا، مبروك ألف مبروك كل أحبابك يهنوك، يا طيب يا غالي يا منور الليالي، يا طيب يا غالي يا منور الليالي، حب ما ينوصف حبك، مبروك ألف مبروك.
رسالة تحية من المستمع توفيق الستراوي من البحرين، يحيينا ويسأل عن أسباب توقف البث الإذاعي عن لندن على الموجة القصيرة، ويقول أن السماع عن طريق المذياع قبل النوم أفضل من السماع عن طريق الإنترنت. طبعا أنت محق يا توفيق، وهذا مو بس رأيك، رأي كل المستمعين اللي يعتبون علينا بسبب انقطاع الموجة القصيرة. نأمل طبعا أن يعود البث على هذه الموجة، وإذا كنت ترغب بإجراء مقابلة للنوافذ فعلى الرحب والسعة، فقط ارسل لنا رقم هاتفك وشكرا لك.
طول الليل يا ليل أنا محتار شهديل، طول الليل يا ليل أنا محتار شهديل، من قلبي لغنيل، من قلبي لغنيل.
مستمعينا الأعزاء، ونواصل اللقاءات مع مراسلينا في بغداد، واليوم نلتقي بمحمد قادر. أهلا بك محمد.
أهلا بك
محمد. أهلاً. أنت جديد على العمل كمراسل لإذاعة العراق الحر في بغداد، وأنت تقدم يوميا تقريبا الصحف العراقية، أبرز العناوين من الصحف العراقية، ولكن سابقا أنت مهندس الكمبيوتر بالمكتب؟
اي نعم، انا المشرف الفني او المهندس بالمكتب، يعني اشرف على اعمال الصيانه والاتصالات، الكمبيوترات الموجوده، الشبكه الموجوده بين الكمبيوترات بالمكتب.
نعم، لماذا اتجهت حاليا للاذاعه كمراسل او متابع للصحف؟
اول شيء شفت نفسي لا بأس باللغه العربيه، مسيطر على اللغه، أو مادة الصحافة، أو هي بالنسبة يعني إلي كمجال جديد، فمادة الصحافة حلوة وتتناول عدة مواضيع ومحاور عدة، والشخص يكون على اطلاع بكل أخبار العراق، الأخبار الداخلية والخارجية أيضا،
وما تضطر تطلع خارج المكتب من أجل إجراء لقاءات. يعني نقدر نقول شغلك أسهل من البقية؟
أكيد أكيد. أنا يعني بالنسبة لي كفني بالمكتب مهندس، ما أقدر أعوف المكتب، أترك المكتب لفترات طويلة، فمضطر أنه أبقى.
نعم.
والعمل الصحافة أيضا يساعدني بهذا الشيء، أنه ما يحتاج النزول إلى الشارع والقيام باللقاءات.
نعم. شنو دراستك، اختصاصك، وين يعني أكملت دراستك محمد؟
أنا خريج هندسة كمبيوتر من الجامعة التكنولوجية، وحاليا طالب ماجستير بنفس الاختصاص.
جيد، هذه معلومة جديدة أنا ما أعرفها. وهذا نعم ملاحظة يعني أيضا لاحظت ليس فقط أنت وإنما أيضا مراسلتنا اللي تقدم برنامج قضاياها أسماء نعم. السراج أيضا حصلت على الماجستير وحاليا تدرس الدكتوراه. يا ريت أنه كل الشباب يعني يكونون مثلكم ويواصلون الدراسة. طيب مثلا خلينا نقول من المطبات أو من الأشياء المحرجة أو الطريفة اللي تلاقيك بعملك أو مجيئك للمكتب يوميا أو المعاناة، خلينا نقول إذا ماكو شيء طريف المعاناة. نعم تفضل.
المعاناة الرئيسية هي الحر أكيد بالصيف.
نعم
أيوه. أما مجيء للمكتب فشيء روتيني
يعني مثل ماكو مشاكل النقل والمواصلات والباصات والمعرف
عادي، هاي
عادي تعودت عليها
يعني الزحامات موجودة. نعم. بس من المواقف الطريفة
نعم
فديوم كنت جاي للمكتب وطبينا بالزحام، فمن 9 الصبح لحد 12 أنا بالزحام، وصلت للمكتب بالوحدة آخر واحد
يعني. بس زين يعني الآخرين كان عندهم مفاتيح إنه للمكتب أو إنه يقدرون يشغلون الأجهزة بلياك؟
لا يقدرون.
نعم نعم.
وسائل الاتصالات أحسن.
نعم.
بس يعني موقف طريف إنه أنا آخر واحد وصلت، فقال لي خير، قلت لهم لا والله من الصبح طالع.
يعني من 9 إلى 12 يعني كلش هواية، واحد يكون أنجز كثير من الشغلات. طيب محمد، احنا عادة في ختام اللقاء نطلب انه تختار لنا أغنية وتهديها للمستمعين، فاش تختار؟
اختار ماكو أغنية معينة ببالي يعني. واحدة من أغاني ياس خضر.
من أغاني ياس خضر، ليش اختاريت ياس خضر؟
يعني دا أحس بصوته عراقية.
أوكي.
مادة عراقية.
شكرا محمد، وإن شاء الله تتواصل معنا في الصحف العراقية، وأيضا ربما يخطر في بالك سوينا برنامج لإذاعة العراق الحر.
شكرا لكم، وهذه فرصة طيبة أنه تمت استضافتي للبرنامج. يعني اكتشفوا شخص كان خلف الكواليس.
لا بالتأكيد هسألت مو بخلف الكواليس. زين زين عيني. شكرا محمد، مع السلامة.
أهلا وسهلا، مع السلامة.
مرنا بيكم حمد وإحنا بقصار الليل، وسمعنا دقيق هوى وشمينا ريحة
لدي رسائل أخرى راح أتركها. الديار، تفضل ديار، عندك كم رسالة؟
يعني أعتقد عندي 3 رسائل أعتقد.
خير،
رسالة
خير،
ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ما يقولوا الرسالة الأولى من المستمع مجيد، يبدأ رسالته بعد تحيته يسأل عن أغنية لإلهام المدفعي هي موطني، ويقول إنها رائعة ويتمنى الحصول عليها. طبعا أذكر هذه الأغنية تذكرية من أجل المقابلة وإلهام المدفعي. المشكلة إنه غير موجودة في المكتبة الموسيقية للإذاعة حاليا، وأعتقد أذكر إنه إلهام المدفعي أيضا ذكر إنه ما موجودة وراح تنزل في الألبوم الجديد.
نعم، بس هو بعد إنه يدز لنا إياها،
هو وعدنا إنه راح يبعث للألبوم الجديد. فإن شاء الله أول ما نحصل على الألبوم نتصل بك يا سيد مجيد وأنت تأمر. رسالة من المشرف العام على شبكة أخبار العراق سيد صباح اللامي، فيها تحية، ويقول إن هناك إذاعة سوف تفتح باسم شبكته ويتمنى تزويده بأخبارنا. شكرا يا سيد صباح، وأرسل لنا رقم الهاتف لنتصل بك. فضل فريال.
رسالة ثالثة من المستمع عيسى أحمد، يسأل عن الدينار العراقي الحالي وفيما إذا سيتغير في حال تغير الحكومة الجديدة. حاليا يا أحمد ليس هناك أي قرار حول هذا الموضوع، وما أعتقد يعني لأن هو قلنا دينار عراقي جديد، فما أعتقد أنه يكون أي تغيير في هذه الفترة. شكرا طبعا على رسالتك.
وسمعنا
رسالة من المستمع أحمد عبد المجيد من مجموعة بنات الخليج البريدية، كتب فيها موضوعا بعنوان عجائب وغرائب، كلها حلوة وطريفة وبها معلومات أيضا أعتقد تهم المستمع. اختاريت منها يعني هذا القليل، رح نقرأها أنا وديار. عندما تشرق الشمس فوق القطب الشمالي لكوكب أورانوس يستمر ضوء النهار طيلة 42 عاما، وعندما تغيب يحل الظلام طوال 42 عاما أخرى. يعني هذه كلش صعبة يا ولي المسلم، يعني لو زار أورانوس في رمضان يعني جيد راح يصوم
42 سنة يصوم. في عام أكمل رسالة أحمد عبد المجيد مشاركته ضمن مجموعة بنات الخليج. يذكر أحمد عبد المجيد في عام 1705 وصل قرد على متن زورق صغير إلى الشواطئ الشمالية من إنجلترا، فقضت المحكمة العسكرية بإعدامه شنقا بتهمة الجاسوس لصالح فرنسا. يعني أعتقد هذه الفاجعة، المسكين المقرود القرد، ألغت بريطانيا حكم الإعدام تحت ضغط الممثلة بريجيت باردو المهتمة بحقوق الحيوان أكثر من حقوق الإنسان.
ملك إيطاليا فيكتور إيمانويل الثاني أهدى صديقا له في إحدى المناسبات أحد أظافر قدمه داخل إطار من الذهب ومرصع بالألماس. يعني هذه طبعا كانت يمكن أيام زمان، ولكن بأيامنا الملك يقطع إصبع صديق. شنو رأيكم بهذا التعليق؟
هذه رسالة من المستمع وان محمد علي حيدر. طبعا ما أعرف الاسم غريب، هل هو يعني اسمه وان أو هو الرقم وان بالإنجليزي يعني رقم واحد، ويطلب أي صورة للمذيعين. طبعا أولا يا سيد وان، أبعث لنا بصورة لك أولا ورقم هاتفك لنجري لك لقاء ونتفق على موضوع صورة المذيعين وانت تأمر.